الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، هذه نصائح ودروس للزوجات خاصة. أولها حفظ الأسرار، أسرار البيت وأسرار الزوج. يقول الله تعالى في التنزيل الحكيم: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وعن أنس رضي الله عنه قال: ما خطب نبي الله صلى الله عليه وسلم إلا قال: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. رواه الإمام أحمد. أيتها الأخت والزوجة الصادقة، إن الزوج مثلك بشر، يضعف عن حمل السر، وهو من أثقل هموم القلب، فلا صبر له أحيانا كثيرة عن كتم مكنون قلبه، فمن غيرك يثق فيه، ومن غيرك يخلو به منفردا، ومن غيرك مصلحته مصلحتك، وحفظه حفظك، وضرره ضررك، ومستقبله مستقبلك، أنت موضع الأسرار ومعدنه. هو يسرع عن نفسه، يتنفس صعدا، يرتاح قلبه، يخف حمله، ويضع سره، فتحمليه عنه وتقبليه أمانة وعهد ألا تفسيه ولا تزعيه. أنت أمين على كل دقائق حياة زوجك وأسراره، وعلم أن القلوب أوعية الأسرار، والشفات أقفالها، والألسن مفاتيحها، واحفظي مفاتيح سره. والبيت أخص ما يملك الرجل، فيه سكنه وأمانه، يضع فيه حوائجه وخصائصه وما يحب أن يراه أو يعلمه الناس. إنه بيته وفيه زوجته راعية البيت، والإنسان يحتاج ويحب أن يستأثر بخصوصية لا يطلع عليها أحد. فعليك أيتها الزوجة المخلصة أن تعيني زوجك على الثقة فيك وبك، فيشعر بالأمان، والأمان من أمس وأعز ما يحتاجه البشر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. يعني إيه من حسن إسلام المرء؟ إنه لا يعتني إلا بما يخصه، وما يخص غيره يتركه ولا يتتبعه. فإياك أيتها الزوجة العفيفة أن تتبعي أسرار زوجك، أو تحرص على معرفتها، أو تطالبيه بإخبارك عنه، فما أخبرك به يكفيك حمله، وما لا يحب ولا يريده إخبارك به فلا تطالبيه، بل ساعديه على كتمان أسراره. لا تحاولي فض رسائله وأوراقه أو تفيش مكتبه وحفظته. أنت نبيلة، تصاحب زوجا نبيلا، تتبادل معه الثقة، ويحترم كلاكما خصوصيات صاحبه، فينشأ الأولاد على الثقة والاحترام، وتعيش الأسرة بكل أفرادها في وئام تام. إياك أيضا أن تفتشي وتعتني بماضي الزوج. ماضي الزوج لا يهمك، لا يهمك إلا منذ أن عرفتيه. أما أنانيتك في تملك الزوج وحرصك على معرفة كل شيء عنه، حتى تحاسبيه أيضا عما كان قبلك، بل أنت لا تخبريه بشيء من ذلك مهما كان الأمر والسبب، وإلا الندم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمر آخر يجب أن نتفطن له، ألا عسى أحدكم أن يخلو بأهله، يغلق بابا ثم يرخي سترا ثم يقضي حاجته، يعني غرفة النوم، يعني الجماع، ثم إذا خرج حدث أصحابه بذلك، ألا عسى إحداكن أن تغلق بابها وترخي سترها، فإذا قضت حاجتها حدث صاحبها. فقالت امرأة سفعاء الخدين: والله يا رسول الله إنهن لا يفعلن وإنهم لا يفعلون. قال: فلا تفعلوا، فإنما مثل ذلك مثل شيطان لقى شيطانه على قارعة الطريق فقضى حاجته منه ثم انصرف وتركه. هذه أمور يجب أن تخفى، أسرار في البيوت لازم ألا يتحدث عنها مهما كان السبب. إن الأسرار الواقعة بين الزوجين بسبب الوطء ومقدماته ذكرها والحديث عنها لا يليق إلا بالشياطين والأشرار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما يخص الأسرار وحفظها وحفظ ما في البيت وما يتعلق به. أمر آخر ونصيحة أخرى للزوجة: أنت الودود الولود اللي جزائها من جنس عملها، أنت راعية البيت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة أنت والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيته. حديث ده صحيح رواه البخاري ومسلم. أنت حفظك الله راعية البيت، أنت المسؤول عن البيت، فاحفظي أو ضيعي والله رقيب. أنت راعية البيت يسألك الله عن رعيتك، أنت في البيت صاحبة مسؤوليات مهمة، وأمام العلي الكبير سبحانه لا أمام زوجك. أنت ذات شأن في الحياة وفي الآخرة بحسن رعايتك، إذ جزاؤك عند الله تعالى أن تكوني ملكة من ملكات الملكات الجنة، جنزت حدائق وأزهار وقصور وخدم وجواري، ستكونين ملكة فيها. طالما أنت هنا ملكة في بيت زوجك تقومون برعايته والجزاء من جنس العمل. يدخل عليك زوجك من خارج المنزل مهموم متعب جائع، يتلهف على البسمة منك والكلمة منك والحنان منك، وأن تهون عليه أعباء الحياة وما أثقلها عليه بدونك أنت. اسمعي وتفكري في هذه القصة التي رواها البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أوحى الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة رغم أنها حدثت قبل النبي صلى الله عليه وسلم، لكي تكون عبرة لي ولك، لكي تعلمي كيف تتصرف الزوجة مع زوجها وتحرص الزوجة على إرضاء زوجها بعد إرضاء ربه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بينما رجل وامرأة له في السلف الخالي لا يقدران على شيء، ما عندهمش حاجة خالص، فجاء الرجل من سفر فدخل على امرأته جائعا، قد أصابته صغبة شديدة، جوع شديد جدا، جاي من سفر وتعبان، فقال لامرأته: عندك شيء؟ قالت: نعم. أبشر أتاك رزق الله. شوفوا أول كلمة تقولها له أبشر، يا سلام على الكلام الحلو، يا سلام لو كل امرأة وكل زوجة لا تنطق إلا بالبشريات بالكلمات الطيبات. قالت: نعم أبشر أتاك رزق الله. فاستحسها، قعد شوية قدامه ما فيش. قال: ويحك، ابتري إن كان عندك شيء، هاتلي أي حاجة أنا جعان. قالت: نعم هنيهة، نرجو رحمة الله، حاجة بسيطة وإن شاء الله ربنا عز وجل إيه برحمته حلو. حتى إذا طال عليه المطر، ما عندهاش حاجة غلبانة، طال عليه المطر. قال: ويحك، قومي فابتري إن كان عندك شيء فأتني به، فإني قد بلغت الجهد وجهدت. فقالت: نعم الآن ينضج التنور فلا تعجل. الفرن، تنور الفرن يعني بالأكل فيه بيستوي. فما أنسكت عنها ساعة وتحينت أيضا أن يقول لها، قالت من عند نفسها: لو قمت نظرت إلى تنوري، ما كانش التنور، ما كانش الفرن في حاجة خالص ولا عمل حاجة، لكن عاوزة تريحه. فقامت فوجدت تنورها ملآن من جنوب الغنم ورحاها تطحا، فقامت إلى الرحى فنفضتها واستخرجت ما في تنورها من جنوب الغنم. قال أبو هريرة: والذي نفس أبي القاسم بيده، عن قول محمد صلى الله عليه وسلم: لو أخذت ما في رحيها ولم تنفضه لطحنت إلى يوم القيامة. انظري هذه المرأة اللي لم تحب أن تخيب رجاء زوجها في ان هو جعان عايز ياكل وما عندهاش حاجه في البيت، بل اسمعته شهي الكلام واعطته الامل بقولها: ابشر اتاك الله. ثم مره ثانيه: هنيها، نرجو رحمه الله. ثم قالت من عند نفسها وطمعا في رزق ربها: الان ينضج التنور، وهي تعلم ان التنور او الفرن ليس فيه شيء، ولكنها لا تقوى على كسر خاطر زوجها، فيأتيها رزق الله الذي رجت واثقت فيه كرامة من كرامات الله لعبده وزوجه. وزوجة وفية حرصت على مرضات زوجها راغبة فيما عند ربها. اسمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدخل على أهل بيت من المسلمين سرورا لم يرضى الله له ثوابا دون الجنة. يا سلام، أهل بيتك، زوجك وولادك، ادخل عليهم السرور. قد يصيبك أنت التعب والإرهاق من كثرة العمل في البيت، فتقولين: أنا التي تحتاج من زوجها الملاطفة والتسرية عن النفس، وتهون الأمور والهموم علي، وهل كل المسؤولية علي أنا كزوجة والزوج ملك معزز مكرم؟ أيوه أنا معك في هذا، أنت محقة في هذا، أنت محقة في هذا. أه، لكن هو الأول ابدأي، أنت اللي في البيت، ده جالك بيت، ده ضيفك، هو اللي دخل عليك البيت، ضيفك جاي عندك، تلقيه، تلقيك ضيف. أنت لو جالك ضيف بتلاقيه، وأنت تعبانة بتقابليه بسرور، ما بالك زوجك؟ أنا أعرض عليك هذه القصة من حياة سيدة نساء أهل الجنة فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام. كانت تعيش مع زوجها علي بن ابي طالب ابن عم النبي عليه السلام، وهو من المبشرين بالجنه ايضا. يحكي لنا هذه الحكايه علي نفسه رضي الله عنه، حيث جلس الى احد التابعين اسمه ابن اعبد، فقال له علي: الا احدثك عني وعن فاطمه رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت من احب اهلي الي. سيدنا علي بيقول كده: وكانت عندي، اي زوجتي. قلت: بلى. قال له: اقول. قال: إنها جرت بالراحة حتى أثرت في يدها، واستقت بالقربة حتى أثرت في نحرها، وكنست البيت حتى أغبرت ثيابها. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم خدم، فقلت لها: لو أتيت أباك لسألته خادما. فأتته فوجدت عنده حدثاء، فرجعت، لقت شباب صغير معاه، فكسفت ورجعت. فأتاها من الغد، أي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا رجع لها، فقال: ما كان حاجتك؟ فسكتت. فقلت: أي علي، أنا أحدثك يا رسول الله، جرت بالراحة حتى أثرت في يده، وحملت بالقربة حتى أثرت في نحره، فلما أن جاء الخدم أمرتها أن تأتيك فتستخدمها خادما، يقيها حر ما فيه ما هي فيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقي الله يا فاطمة، وأدي فريضة ربك، وعملي عمل أهلك. شوف الأمر، شوف النبي عليه الصلاة والسلام، شوف الحمل، شوف بيقول لبنته إزاي تعمليه مع زوجها. إذا أخذت مضجعك اديها نصيحة، ده نبي بقى بيديها نصيحة، بيدي لأحب الناس. تعبانة، مش الخادم، لا، أمال إيه علاقتك بربنا؟ إذا أخذت مضجعك فسبحي 33، واحمدي 33، وكبري 34، فتلك 100، فهي خير لك من خادم. قالت فاطمة: رضيت عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. حديث رواه البخاري ومسلم، قصة عجيبة وقصة تورينا كيف كانت الرحمة والمودة والقناعة والرضا جنة معجلة رضي الله عنهم، وهم الآن في الجنة، الحقنا الله بهم أجمعين. أمر آخر أيتها الأخت، أيتها الزوجة، كلمات تتردد في جنبات البيت تحكم إغلاقه أمام الشياطين الإنس والجن، وتستدعي والله تنزل الملائكة. عايزين نسمع في البيت كلام حلو. بارك الله لك، جزاك الله خيرا، حفظك الله لنا، أسفة جدا يا حبيبي، ليس أنا بعد الله إلا أنت، أمرك يا حبيبي أنت تأمر، طلباتك مجابة، أبشر، من فضلك حضرتك ما أجمل منظرك وأحب إلي نفسي، والله لا أجد السعادة إلا في حضورك وذكراك، أنت وأنت جنبي تبقى الدنيا كلها معايا، كل ما تشعر أنت بيه حلو انا بذوق، كل اللي انت ما تبقى متضايق انا اللي بحس بالحزن. الكلمات دي كلمات نيره، الكلمات دي عايزين ان احنا نقولها وبصدق، ويسمعها الزوج بصدق، دي اللي هتشيع فيه رنه السعاده، دي اللي هتخلي فيه نور الهدايه وبهجه اللقاء والانس. اليس ذلك ممكن؟ اليس ذلك واجب؟ ان كان صعب التنفيذ فعليك لعدم استجابة الزوج، أو لعدم تقديره هذه الأمور منك، أو لعدم تعودك عليه. اعلم أن ذلك من تلبيس عدوك إبليس الذي لا يحب لك الخير. أنت لديك القدرة لأنك مكلفة بذلك من ربك الذي يحبك ويأمرك بالخير، وربنا سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. حاولي، ابدأ من عندك أنت. أؤكد لك أن زوجك مهما كان سلوكه ومهما كانت عواطفه فسوف يتغير والله. ربنا بيقول: وأصلحنا له زوجة. القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. بس انت تعودي تعودي هذا الكلام وفعلي وستري النتيجه. اقول لك قصه. تزوج سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه امراه من قبيله اسمها كنده، ده ملوك اليمن. ولما دخل عليها ليله الدخله سلم وجلس وقال لزوجته: هل انت مطيعتي في شيء امرك به؟ قالت: جلست مجلس من يطاع رضي الله عنه. جلست يعني انت بقيت ملك، ليس لك الا الطاعه، وانت تاخذ رايي اللي تقوله يا حبيبي. رضي الله عنه عرفوا كيف يتغلب كل منهم على متاعب الحياه. تقول له: انت ملك، ليس لك الا ان تطاع. ما احلى هذا الكلام ان يسمعه الزوج، وما احوج بيتك ان تتردد في هذه الانوار والنغمات. قصه ثانيه. جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، تزوجت امراه ما دخلت عليها مره الا قالت لي: مرحبا بسيدي وسيد اهلي. يا سلام، مرحبا بسيدي وسيد اهلي. شوف الكلام، شوف اللقاء. وما رأتني، الرجل بيقول كده على مراته، وما رأتني حزينا قط إلا قالت: ما يحزنك وأنت مسلم من أهل الجنة؟ يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: أبلغ امرأتك أنها عامل من عمال الله وأنها من أهل الجنة. قول الكلمة الحلوة دي: مرحبا، تهللي ويهلل وجهك لما تشوفي زوجك. أيضا مش بس إن أنت بتقول الكلام ده، طب لو انت يعني في شيء اعتذري له، تجيب السعاده في بيتك، انت ربك البيت، تجيب السعاده فيها. جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اصحابه يقول انس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الا اخبركم بنسائكم في الجنه؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: ودود ولود اذا غضبت او اسيء اليها او غضب زوجها قالت: هذه يدي في يدك، لا اكتحل بغمض حتى ترضى. يعني لا ترى عيني النوم ابدا اذا كنت راضي عني يا حبيبي، ما اقدرش انام وانت ربنا سقط عليا في السماء. جربي كده مره هذا الدواء المر، انا عارف انه دواء مر. جربي لعلاج اي مشكله، شوف الزوج هيعمل ايه. لكن الكبرياء الزائفه، العناد البغيض، مداخل الشيطان، هذا عمل الشيطان. انت هيجي يقول لك: تفعلي ما تفعلين وزوجك لا يقدر لك. واحدة تانية تيجي تقول: طب ما هياخد على كده. طب وماله ياخد؟ انه الشيطان بعينه، انه اسلوب. اسمعي ربك وهو يخبرك: انما ذلكم شيطان وخوف اولياء. اسمعه يقول: يعدهم ويمنيهم ويعدهم الشيطان الا غرورا، خداع. اسمع هذه القصة من النبي عليه الصلاة والسلام، هذا التوجيه النبوي اللي حريص عليكم بالمؤمن الرؤوف الرحيم، اللي وصى بالنساء: استوصوا بالنساء خيرا، اللي قال: خيركم خيركم لأهله. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله أن تأذن في بيت زوجها وهو كاره، ولا تخرج وهو كاره، ولا تطيع فيه أحدا، ولا تعزل فراشه، فإن كان هو أظلم فلتأته حتى ترضيه، فإن قبل منها فبها ونعمت، وقبل الله عذرها وأفلج حجتها، يعني أظهر حجتها وقواها، ولا إثم عليه. وإن لم يرضى، أي زوجها ما رضاش الاعتذار، فقد أبلغت عند الله عذرها، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. أمر ثاني هنتكلم فيه الغيرة. الغيرة اللي هي ابتلاء شديد ابتلى الله به المرأة، وابتلى به الرجال، لكن المرأة أكثر. الغيرة على الزوج، هذه من مفاتيح الشؤم في البيوت، هذه نافذة لا يطل منها ولا يدخل منها إلا الشيطان ومكايد الشيطان. ترفقي أيتها الزوجة الوفية، ترفقي في غيرتك على زوجك، على زوجي. الاعتدال في كل الأمور من كمال الدين والعقل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة أرفقي، فإن الله إذا أراد بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. حديث صحيح. خففي غيرتك على زوجك، لأنها إن زادت عن حد الاعتدال صارت تهمة له، تتهمين وأشعلت نارا في قلبك حتى لا ينطفئ، وأوقدت نار الخصومة بينك وبين زوجك، وأوغرت صدره، وقطعت عدوك وعدوه. الغيرة ترى بهواجس صدرها لا بعيون وجهها. شيطانها بيجي يقول لها، ترسل الكلام بلسان شيطانها لا تتثبت بعقلها، تنقلب الأمور كلها على عقبيها. احرصي جدا. هتقولي لي اه طب ما هي الغيرة وزوجات النبي عليه الصلاة والسلام كنا يغير، والغيرة موجودة. أيوه ممكن عائشة ما سمعناش غير غيرة عائشة، لأن عائشة كانت صغيرة. تحكي لنا قصة، بتقول إن سألها رجل من بني سراة قال قلت لعائشة أخبريني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت أما تقرأ القرآن وإنك لعلى خلق عظيم؟ قالت تحكي له، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه فصنعت له طعاما، فصنعت له طعاما وصنعت له حفصة رضي الله عنها طعام، فسبقتني حفصة فقلت للجارية الخادمة انطلقي فاكفئي قصعتها، فأهوت أن تضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فكفأت، فانكفأت القصعة فانتشر الطعام، فجمعها النبي صلى الله عليه وسلم وما فيها من الطعام على الأرض وهو يقول غارت أمكم غارت أمكم، صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. شوفوا الحادثة دي وشوفوا رغم كل هذا قدام الصحابة، قدام الصحابة، لكن حليم بيتعامل مع زوجه، بيتعامل مع زوجة صغيرة. فقال كلوا، ثم بعثت بقصعتي فدفعها النبي صلى الله عليه وسلم إلى حفصة وقال خذوا ظرفا إناء يعني مكان ظرفكم وكلوا ما فيه. انتهت القصة، انتهت بهذا الهدوء بهذه البساطة. وتأسفت عائشة ورجعت تاني قالت له اعتذر إلى الله وإلى رسوله. حياة تمضي ومشاكل تمضي، من الزوج إن غضبت الزوجة إن غارت الزوجة، عليه أن يحلم، عليه أن يتلطف، عليه أن يعملها، وكذلك إن غار هو أو غارت هي. هذه حوادث نادرة في حياة زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، بل في حياة الصحابة كلهم. كانت عائشة صغيرة في تعامل معاملة الصغير حتى تفهم، لكن لما كبرت أخذت بقى تروي لنا على سبيل النصيحة، واللي تقول لنا ده حصل منها حاجة أكتر من هذا. مرة خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فخرج معه نساءه، وكان متاعي فيه خف، الحاجات اللي هي واخداها على جمل، تشيلوا جمل، هي تركب جمل والجمل يشيل بتاعها اسمه ايه، يشيل الثقل بتاعها. فكان متاعي الحاجات بتاعتي فيه خف، فكنت على جمل ناجم، جمل سريع اي قوي سريع. وكان متاع صفية بنت حيي فيه ثقل، وكانت على جمل بطيء. فتباطأنا وضعيف الركب، امرهم ماشيين على ايه، ابطأ واحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حولوا متاع عائشة على جمل صفية، وحولوا متاع صفية على جمل عائشة ليمضي الركب عشان يسرعوا. فتقول عائشة فلما رأيت ذلك قلت يا لعباد الله، غلبتنا هذه اليهودية على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أم عبد الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، صلى الله عليه وسلم يا رسول الله معلم البشرية. شوف عمالة بتقول ايه، غلبتنا هذه اليهودية على رسول الله، ويقول لها يا أم عبد الله إن متاعك كان فيه خف ومتاع صفية كان فيه ثقل، فبطأ بالركب فحولنا متاعك على بعيرها وحولنا متاعها على بعيري. قلت عيسى اللي بتقول ألست تزعم أنك رسول الله؟ شوف فضل لحد فين الغيرة عندها، ألست تزعم؟ مش أنت اللي بتقول أنت رسول الله؟ قالت عيسى بتقول فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة والسلام، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أفي شك أنت يا أم عبد الله؟ بس خلاص وخلصت الحكاية. قلت ألست تزعم أنك رسول الله؟ فهل عدلت؟ شوف كمان وصل لها إزاي، بتتهمه تقول له أفهل عدلت؟ تقول فسمعني أبو بكر رضي الله عنه وكان فيه ضرب من حدة، فأقبل علي يلطمني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلا يا أبا بكر. قال يا رسول الله أما سمعت ما قالت؟ قال إن الغيرة لا تبصر أسفل الوادي من أعلاه. شوفوا القصص، تذكر انت ايتها الزوجة ان زوجك ليس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا هو على خلقه، ثم انت لست احب خلق الله الى قلب زوجك كما كانت عائشة رضي الله عنها احب الناس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. احذري شدة الغيرة. ايضا نصيحة، احذري ايتها الزوجة المباركة ان تشعلي غير زوجك عليك بان تمتدحي رجلا امامه او تصفي اجنبيا في حضوره. أو تبدي إعجابك برجل في ملبسه أو حديثه أو قوته أو حسن رأيه أو عقله أمام مسامع زوجك. الرجال يكرهون ذلك، يدركون أنه طعن في رجولتهم وتنقص لهم. إن أعماق الرجل ومطلبه دائما ألا يكون في قلبك ونفسك غيره، ولا أحد عندك أحسن منه ولا أفضل منه. ولعل ذلك يلحظ من أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الرجال من أمته بنعيم الجنة فقال، فتقول له زوجته أي في الجنة: والله لا أرى في الجنة أحسن منك ولا أحب إلي منك. تريدي أن تصنعي جنة في الدنيا لزوجك؟ قولي له هذا: والله لا أرى في بيتي ولا في الدنيا أحسن منك ولا أحب إلي من الخلق منك. هذه جنة الرجال. اجعلي في من غيرتك على زوجك سبب لتخريبه إليك مثل بعده عنك. لا تجعليه ينظر إلى أجمل منك فتجملي له وتعرضي له بحسن الحيل والتلطف. الغير ربنا خلقها لك عشان كده، عشان أنت تعرفيه، عشان تخافي عليه. أحبيه حبا عظيما لا يستغنى عنك ولا عن حبك له. تجملي له حتى لا يحب النظر إلا إليك. اسعديه بنشاطك وظرفك وبهجتك حتى لا يحب فراقك. اسمعي أطيب ما يشتهي من الحديث عنه وما يحب الرجال سماعه من النساء، فلا يدري غايته ويحس برجولته وأهميته إلا أمامك أنت، فيستغنى عن كل نساء الدنيا. أيضا لا تشتكي إلا نفسك إن أحب زوجك البقاء خارج بيتك ولها عنك وسلاكي. أين حرصك عليه وانشغالك به وانتقائك أطيب الكلام له وتهيؤك له وحسن مظهرك أمامه وإشراق وجهك وعريض تبسمه؟ كنت بتعملي كده وانت مخطوبة وانت متجوزة جديد وفي شهر العسل، تغيرت ليه فتغير لك زوجك؟ توجست تهمة له فتنبه هو لغيرك؟ زوجك لم يطلب أصلا امرأة في الدنيا غيرك، سعى إليك وعمل من أجلك وعاش لك ويود أن يعيش بك دون غيرك. اتخي الله وسوبي إلى رشدك، ثقي في زوجك، ثقي في زوجك. بعد الثقة بالله عز وجل اللي هيحفظه لك ربنا هو اللي هيحفظه لك، بس بحفظك. احفظ الله يحفظك، احفظي ود زوجك، احفظي نفسك وجمالك لزوجك. اسمعي لمن هو حريص عليك رؤوف بك رحيم عليك صلى الله عليه وسلم وهو يقول: لا ينظر الله تبارك وتعالى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. كوني عند ظن رسول الله صلى الله عليه وسلم بك وبوصايتي عليك. أمر آخر أيتها الزوجة: لا عقل كالتدبير ولا عز إلا في القناعة. أي إنسان لا يقنع بقدر حاجته من الدنيا فلا سبيل إلى رضاه. إن طالب الدنيا مثل شارب ماء البحر المالح، كلما ازداد شربا ازداد عطشا وظما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى لهما ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. فالقصد في الطلب التوسل والاعتدال، التدبير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عقل كالتدبير، لا عقل كالتدبير ولا ورع كالكف. معناه ليس مثل حسن التصرف في المتاح عقل. اللي متاح لك العقل اتصرفي فيه. التدبير هو النظر في عواقب الأمور أي أدبارها. هتصرف المبالغ وبعدين تعمل إيه؟ هتطلب هيجيب لك منين؟ ما يبقاش على طول طلباتك وبس، لا. فكري. عدم المطالبة للزوج بالتوسع في النفقة والنظر إلى ما في أيدي الناس، ده هو ده العقل، ده العقل اللي تعمل كده. أنت مالك ومال غيرك؟ على قدر ما أعطاك الله عز وجل. يمكن ربنا عز وجل مش بيعطيكي لأنه هيرضيكي بأشياء أخرى، مش بالمال ولا بالطلبات ولا بالأشياء الأخرى. اسمعي حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يحمي، يمنع، يحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه، كما تحمون مريضكم الطعام والشراب. صلى الله عليه وسلم. ربنا بيمنع عنك الدنيا وهو بيحبك، زي انت ما بتحب ابنك وتمنعي عنه الطعام والشراب وهو مريض. ايوه، عشان يصح دينك، عشان تصح حياتك، عشان يصح الايمان بالله عز وجل. ارضي، ارضي بالله عز وجل. ايتها المؤمنة، لا تغتمي لقل ذات اليد، اعملي بالرضا والقناعة، اقتصدي في المعيشة، أعيني زوجك على أعباء الحياة ولا تكلفيه ما لا يطيق، لا تضطريه إلى اكتساب الحرام عشان يرضيكي ويوفي بحوايجك وحوايج بيتك، ما تقلقهوش ما تشغلهوش ما تخليهوش يشيل الهم، قليل يكفي خير من كثير يلهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حاجاتك الكثيرة التي لا يستطيع الزوج لها قضاء، الصبر عليها يورث الغنى في الآخر. اسمعي لهذه البشرى التي زفها لك صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هل تدرون أول من يدخل الجنة من خلق الله عز وجل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال الفقراء: المهاجرون الذين تسد بهم الصغور وتتقى بهم المكاره ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء. نفسك في حاجات مش هتنقضي، مش هتنقضي هنا، الآخر اللي فعلا لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء، فيقول الله عز وجل لمن يشاء من ملائكته: إيتوهم فحيوهم. فتقول الملائكة: ربنا، نحن سكان سمائك وخيرتك من خلقك، أفتأمرنا أن نأتي هؤلاء فنسلم عليهم؟ عايزين نعرف السبب. قال: إنهم كانوا عبادا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، وتسد بهم الصغور وتتقى بهم المكاره، ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء. قال: فتأتيهم الملائكة عند ذلك فيدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. ليه ما تبقيش انت من دول؟ ليه ما ترضيش فقيرة فقير؟ احنا احسن في وضع من غيرنا كتير. انا لا ادعوك الى الفقر، ولكن ادعوك الى حسن العمل في الفقر بالرضا والقناعة بما قدر الله لك، بعدم التبرم والشكوى والمطالبات لزوجك. زوجك عينه بصيرة وإيده قصيرة، ده هو أحرص الناس على أن يجلب لك منافع الحياة وييسر لك سبل العيش الواسع. لكن من أسس السعادة الحقيقية القناعة، اغتنام فرص الطاعة عشان ربنا يوسع علينا، ومن يتق الله يرزقه من حيث لا يحتسب. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. الكفاف يعني ما يكفيك عن السؤال. بل فسر المفسرون قول الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، أن المراد بالحياة الطيبة هي القناعة. إياك أيتها المرأة الأبية أن تكون حاجاتك فيما يتنافس فيه المترفون من فضول الدنيا والمعيشة، إنه قطع أيام العمر فيما لا ينتهي لا ينقطع، ثم يقول إلى التراب: اقنعي بما آتاك الله. لقد خير الله زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بين أن يخترن الدنيا وزينتها وأن يخترن الله والدار الآخرة. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. هذه هي بيوت النبي صلى الله عليه وسلم التي اختارت الله والدار الآخرة، لم يختارن الحياة الدنيا وزينتها. هذه البيوت الكريمة كيف كان عيشها البسيط جدا، السهل جدا، القليل جدا، لمجرد الرغبة والسؤال لزوجك عن زيادة النفقة والتوسعة تدخل السماء بتوجيهاتك. لا، المفروض بيوتنا تكون قانعة، بيوت مسلمة، من ضمان السرور، من ضمان الراحة. موضوع ده هو عايزين ناخد بالنا منه، النشاط والبكور، النشاط والبكور مهم جدا للمرأة في بيتها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها، اللهم بارك لأمتي في بكورها. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: نوم الصبح يمنع الرزق، نوم الصبح يمنع الرزق. اليقظة والانتباه في الصبح بعد الصلاة، استقبال اليوم من أوله بصغر باسم، صدر منشرح، عزيمة قوية، نفس فتية والثابت فيها إقبال الحياة، إشراقها وتفاؤلها وبركتها، سعة الرزق والصبر، استثمار الوقت والعمر والاستمتاع به. اعلمي أن أحسن وأفضل ما تفعلينه بعد واجب ربك أن يستيقظ الزوج فيراك مبتسمة مشرقة الوجه، نشيطة، قد أصلحت نفسها وثيابها وبيتها، جددت هواء بيتها، فيسري في البيت روح النشاط والحياة المشرقة مع إشراق الشمس. ما أجمل أن تتفتح عين الزوج فيجد زوجته بوجهها الوضاء تلقي عليه كلمات الصباح الندية، فيرى بعينيه ويسمع بأذنيه، فتشري في أوصالي قوة ونشوة يواجه بها اليوم بل كل يوم. ما أروع أن يجد الزوج طعامه معدا نظيفا تدعوه إليه وتشارك فيه وتبادله غزل الصباح وقبلاته، صباح الخير يا حبيبي، ربنا يخليك لنا يا حبيبي، مع أمنيات يوم سعيد. أيتها الزوجة المباركة، لا تنسي مهما كانت الظروف والمشاغل أن يكون وجهك الباسم آخر ما ينظر إليه الزوج وهو يغادر البيت، مع كلمات رقيقات عند الباب ونظرات معبرات وضغطات باليد مع المصافحة تستدعيه للعودة لهناء البيت وأنسه. هو ده اللي هيرجعه، هو ده اللي هيخليه ما يغيبش بره، مع الدعوات الصالحات. أتظنين بعد ذلك أيتها الزوجة أن يرغب زوجك في البعد عنك وعن بيتك إلا لأداء واجبات عمله خارج البيت؟ أتظنين بعد ذلك أن زوجك يقدر على المكوث خارج البيت إلا ليجلب لك أسباب السعادة ويكون في مرضاتك؟ إن الزوجة التي تشكو تغيب زوجها خارج بيتها هي المقصرة في حق نفسها قبل أن تكون مقصرة في حق زوجها. بيتك ومملكتك الذي فيه تقضي معظم عمرك يحتاج منك إلى بذل وعناية في تنظيفه، ترتيبه، تجميله. روحك وشخصيتك لابد أن يكون لها بصمات تميزك عن غيرك وتميز بيتك لكل من يطالعه. البيت البسيط الجميل النظيف المرتب البهيج المشرق ألا يشير إلى امرأة بهذه الصفات؟ البيت الهادي المريح في ألوانه وقطع أساسه وترتيب حجره ألا ينبئ عن طباع امرأة لها ذوق جمالي؟ إعداد الطعام والمائدة وتقديمه بروح وسابة كريمة رضية ألا يوحي بنفس وخلق نبيل؟ أنت روح البيت وأعبيره، نسمة الحياة فيه، إنك تصلحين الحياة وتجددين دماءها وأوصالها بتقديم الطعام للأبدان والسرور للنفس وتنشيط العواطف لدفع حياة الحركة وحركة الحياة، المودة والمحبة والحنان للروح. انت وبيتك خير متاع الدنيا لعبد صالح يصحبك في جنتك حتى تبلغا معا الى جنة الاخرة. اعلمي ان حقيقة حسن الخلق هي اراحة الغير، اراحة الغير، الخدمة بغير الاراحة قشر بلا لب، الحصول عليها من خادم ممكن، اما من زوجه بيتها لها شأن اخر، دي عبادة بتكفر الذنوب، من أمسى كلا من عمل يده أمسى مغفورا له. اهتم بإعداد الطعام اللي بيحبه جوزك قدر استطاعتك، لا تهملي الأصناف اللي يفضلها بزعم إن أطفالك ما يحبوهاش، أنت مش متعودة على إنك تعمليه، أنت ما بتحبوش. لا، لو أنك أضفت نية طيبة أثناء إعدادك الطعام كانت تتقربي إلى زوجي بهذا العمل، يبقى نيتك كده طاعة لله، ذكرت الله كثيرا أثناء إعداده حتى تتنزل البركة في الطعام، تفكرت في زوجك وضيوفه واللي هياكلوا إن عملهم خدمة لله عشان يدخلوا السرور عليهم، لو فعلت ذلك لذاق من يتناول طعامك طعم روحك المؤمنة المباركة، ولا أصبح للطعام شمخة ونفس، ولن تسمعي من زوجك عندما يأكل إن هو يترحم على أمه ويقول الله يرحمك يا أمي، الله يرحم أيام زمان، ولن يمضغ غيظه وحسرته على المائدة التي أنفق فيها المال وهي خاوية من البركة والروح والرائحة. أمر آخر اهتم جدا به، حماتك وقرايب زوجك، أم زوجك أنت مدينة لها دين عظيم جدا. زوجك اللي بتحبيه وتقدريه وتحترميه وتسعدين به بعشرته وتفخرين به، ربته أمه، حملته ولدته وارضعته واطعمته وسهرت عليه طويلا صغيرا وكبيرا، اعتنت براحته وتعبت هي واطعمته وجاعت هي، نامت وانامت لكن سهرت عليه، أضحكت وهي تبكي، ذاقته الحنان والحب حتى امتلأ قلبه، حافظت عليه عواطفه، هذبت أخلاقه حتى عانت وكابدت الكثير، أنفقت عليه صحتها وأمرها لتريحه وتربيه، وأرهقت نفسها خوف ورجاء على مستقبله، حتى أهلته رجلا مؤهلا وزوجا كريما. ها هو زوجك عندك في بيتك، نتاج التعب والكفاح بين يديك، أنت أمانة أمه، أنت أمانة وهو أمانة عندك، أنت كنت أمل أم زوجك، أملها العظام منذ نعومة أظفاره، وتقول أنت أراك يا حبيبي وأنت سعيد بزوجتك، يسعدك ربنا بأعظم امرأة، إنه أنت التي كنت الأمل والخيال، حتى سعدت بزواجه منك واختياره لك وفرحه معك، كن الأمل والفرح والراحة والمحبة، كن لها يسعد هو بيك، كن لزوجك كذلك تسعد هي بك وبه، والله يوفقك ويصونك. من أهم حقوقه عليك أن تعينيه على أمر دينه، ربنا فرض عليه بر الوالدين وصلة الرحم، زوجك مأمور شرعا ببر والديه وخاصة أمه، هو فرض عليه، عليك أن تعنيه عليه، عليك أن تحضيه على أن يأتيه ويذكره ويعطيه. احذري غضب الله على زوجك، لو عق أهله لو عق أمه هيعود عليك أنت في بيتك وفي أولادك، هيلحقك وهيلحق أبنائك إن كان هو عاق الوالدين، وما تحيريش زوجك وتضيعيه بين شق الراحة عندما تضطريه، يا يرضي أمه ويسخط ربه لو هو أغضبها، أو يوصلك ويبرك ويقطع أمه، ليه كده؟ ليه تحيريه؟ طب أنت مش عاوز أولادك يبقوا حلوين، مش عاوز أولادك إنهم يكونوا معاك كويسين، إنك تودين من كل قلبك أن يهبك الله أبناء صالحين مطيعين لله ثم لك ولزوجك. طب ما تسمع نصيحة النبي عليه الصلاة والسلام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، وعفوا تعف نساؤكم. خلي زوجك وعينيه يبر أمه وأبوه، وأنت ساعتيه، وبحقيقة هيعود عليك الجزاء من جنس العمل، ولادك اللي هيبقوا معاك كده. عودي نفسك وزوجك على كده، على حسن بر الاهل والابوية، تغنم البركه في بيتك وولدك وزوجك، انت الفايزه والسعيده والمحبوبه من الجميع. اسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: من فره ان يمد له في عمره ويزاده في رزقه فليبر والديه وليصل رحمه. هقول لك على شويه اشياء عمليه تعمليها مع حماتك. انزليها، ليه انت تقولي لها اصلا؟ ليه تقولي لها حماه؟ ده اسمها أم في الصهر، المصاهرة دي قرابة شرعية، انزليها منزلة أبويك في المعاملة والصلة، عليك أن تنزليها بلفظ ماما وتقولي لحماك بابا، إن ذلك لذلك أثر عجيب جدا في إلانة قلبيهما نحوك. أيضا إشعار أم زوجك بأهمية خاصة بها لا تجدها إلا منك، مثل إيه؟ داوم السؤال عنها ولو بالتليفون، تحرز زيارتها، تاخدين بعض الهدايا من طعام او ملبس او نحو ذلك، حاجات بسيطه لكن هتسيب لك مشاكل كتير، خاصه ما تفضله وتحبه هي. احرصي ان تعرفي ما تفضله من ابنها وهو زوجك، فانه سيسعد جدا لحرصك. قولي له: يا امك بتحب ايه عشان اعملها؟ بتحب طبخ ايه؟ بتحب تعمل ايه؟ سوف يبادلك مع اهلك هذا الفعل الجميل. ادفعي زوجك بالنصائح والتذكير ان يبر والديه واهله، يا حبذا لو استشعر اهله انه زاد في برهم بعد ارتباطه بك، ذلك سيجعلهم اكثر حبا لك وستكسبين ثقتها وثقتهما جميعا. اذا سمعت صوت ام زوجك تهللي وافرحي، ولو كان ذلك من خلال المحادثه التليفونيه، فان الشعور ينتقل. استقبليها في بيتك واستبشري واشعريها بكل الطرق انها بيتها وبيت ابنها وبنتها، اطلبي ذلك واعلميها بذلك. اذا دخلت انت على ام زوجك في بيتها، اشعريها انك لست غريبه ولا تدعيها تتكلف لك. ان كانت مشغوله في اي عمل اسرعي في اداء بدلا منه، اصري على ذلك حتى تشعر نحوك وبشعور الامومه والرحمه به. تحدثي امامها ومن ورائها وفي غيبتها، عندها بأدب واحترام، أكثري من مدحها والثناء عليها عشان يبلغها ذلك، بل والثناء دائما على حسن تربيتها لزوجك. أظهري إعجابك بحديثها وبمنزلها وتهيئة للطعام وتدبيرها المنزل. اطلب منها أن تعلمني ذلك، حتى لو كنت أنت تعرفي سوف تفرح وتفخر بذلك، تشعر أنها تعلم بنتها وليست زوجة ابنها. اطلب مشورتها في أمورك المهمة، اظهري احترامي إليها، حاول تنفيذه بقدر ما ينفعك ولا يضرك. ولا تدخليها في خلافاتك مع زوجك، تحملي محاباتها للزوج إن علمت بهذا الخلاف، فهي أم قبل كل شيء. تجنبي مجادلتها في الأمور. إذا لم ترتاحي لرأيك اكتفي بابتسامتها، اكتفي بابتسامة له. غيري أسلوب الحديث، لا تكسري من معاتبتها، اقبلي عذرها مهما كان. خبيها بأسلوب مهذب، مثل أن تقول لها دائما حضرتك. أيضا لما تشوفيها قوم عند رؤيتها، لا تجلسي حتى تجلس. إذا خرجت معها قدميها أمامك دائما وافسحي لها الطريق. أشعريها بإني خايفة عليها، احملي مشترياتها وما تحتاج لحمله. ركبيها السيارة قبلك، دعيها تجلس بجوار ابنها زوجك في السيارة. لا تنسي دعوتها وأسرتها على طعام كل فترة، وقدمي لها ما تعلمتيه منها، واذكر لها ذلك، قولها دي اللي أنا اتعلمته منك، شوفي ليكن أفضل ما تحبه من الأطعمة هو أساس المائدة. واذكري لها أن كل ذلك من فضل خيرك، ده ابنك وبيتك وإحنا كلنا بتوعك، ابنك واللي بينفق وابنك ومالك له. تغافل عن زلتها وأخطائها في بيتك، لا تستشخدي وجودها، أصر على مكوسها واستضافتها في بيت ابنها أطول ممكن. اظهري لها أن البركة بتحل بحضورها، لا تتضايقي من دخولها المطبخ ورشها على معرفة ما فيه وكشفها للحلل وفتحها للتلاجة، سؤالها الأولاد عما يحدث في البيت وعما يحضر لكم. دي عادة معظم النساء، طبعهم كده، لا تقصد مضايقتك والتفتيش على أسرار بيتك. تصرفي بما يجعل أولادك يحبون جدتهم ويفرحون بها، علموهم احترامها والسؤال عنها وحب معاشرتها. وحبذا لو هيأت الفرصة لاصطحابها في نزهة أو رحلة سويا مع أولادك ومع جوزك ابنها، تدخلين عليها وعلى زوجك السرور. كلما سمحت الظروف بالمبيت عندها مع كل أولادك جميل جدا، حتى على فترات معاده، لأن ده بيزيل الفوارق، بيقرب بين النفوس، بيزيد الروابط. أخيرا إياك وذم أم زوجتك أمام زوجك، إياك من ذم زوجك أمام أم زوجك، خاصة إذا كانت أسرة زوجك أدنى اجتماعيا أو ثقافيا من أسرتك، فإن ذلك يجرح كبرياءه ويورث في نفسه الضغينة، فتظهر على سلوكه لأدفأ الأسباب. حاولي تفعلي هذا وشوفي إيه اللي هيحصل، شوفي إزاي ربنا سبحانه وتعالى هيخلي حياتك مع زوجك ومع أولادك أحسن وأهنأ حياة. ليه أنت ما تعملش كده؟ وفي إمكانك وسهل جدا. أخيرا أقول لك على موجز لشوية مبادئ جميلة تنفعك. ألا يكون هناك من هو أحب إليك منه من زوجك بعد الله ورسوله. أن يكون شعار الحياة عندك الوصول إلى تقوى الله وإدخال السرور على زوجك ومن تخالطين. أن يكون كل عملك وفاء لله الذي عهدتيه بعقد الزواج على كتاب الله وسنة رسوله، حتى ولو قصر الزوج في الوفاء بحقوق، فكل امرئ بما كسب رهين. إذا كان المسلم له حقوق، والجار له حقوق، والقريب له حقوق، والصاحب والصديق لهما حقوق، والزوج له حقوق، فزوجك له عليك حقوق، المسلم والجار بالجنب والقريب والصاحب والصديق كما له حقوق زوج. فلا تنسي ما له عليك من كل هذه الحقوق والوفاء له بها بصدق ومحبة. استقبلي زوجك مهما كانت ظروفه بالاستبشار والترحاب مع إظهار التلهف عليه، وحبذا لو كانت منك قبلة سريعة. لو كان مظهري غير حسن لانشغالك بواجبات البيت، اعتذر له بحياء وسرع في إبداء كل مظاهر الجمال منك. أكسري من كلمات يحبها الرجال بمناسبة وبغير مناسبة، مثل أنت حبيبي ونور عيني وحشتيني يا حبيبي، دخلتك بتملى البيت عليا، ومن غيرك البيت بيبقى بارد وملوش روح. ربنا ما يحرمنا من دخلتك ولا رؤيتك يا حبيبي. ما تبقاش تغيب احسن بقى، لا عليك قوي. شبيك لبيك، انا زوجتك وبين ايديك، امرني يا حبيبي. العجيب ان انا سامحت بعض الزوجات بعد زوجهم ما بيموت، يقولوا يا سر الكلام اللي انا بقوله ده، يقولوا كده ده هيوحش، ده كانت دخلته بتملى البيت، ده كان ده. طب ما تقولوا له كده وهو حاضر. لا تخجلي من ذكر كلمات الاطراء والحب امام اولادك وانت تتعاملين مع زوجك وامامهم، هذا تعليم وتربيه لهم، وذلك منك لزوجك ابيهم يسرهم ويالفونه منكما. عودي اولادك على رؤيتك في ابهى زينه عند حضور الزوج او عند موعد مجيئه، طالما حرصت على ستر العوره عنه، وهي من السر الى الرب. ولكن لا تلجئي لاظهار ما فوق ذلك مراعاه للعاده والصيانه وظروف الاولاد المراهقين. اذا سمعت زوجك ينادي عليك فقولي دائما حاضر يا حبيبي، سرع في تلبيه النداء. لو كان زوجك قد اعتاد على امر مثل شرب كوب من الشاي او القهوه في اوقات او احوال معينه، عليك تقديم ذلك له قبل ان يطلبه. ذلك يسعده ويفرحه ويجد فيه بغيته من الخضوع له والحرص على خدمته ودليل محبته. اطردي وساوس شيطانك اللعين والعدو المبين الذي يكسر ان يقع في قلبك من ان زوجك سوف ياخذ على كده. قولي في نفسك ليرحل مخذولا مقهورا شيطانك عدوك، ولو دي حقه واجب عليك وربك يرضي عنك. تحدثي مع زوجك بأسرارك الخاصة، شاريه بثقتك فيه لكي يرى شفافية نفسك في التعامل معه، فهو نعم الأب لك والأخ المخلص والصديق الوافي والزوج الشفيق. لا ترهقيه في متابعتك له فيما يخص المال والنقود، شاريه بحرية في إنفاق ماله، أنت مش ربنا اللي هيسأله عن كل ما اكتسبه. تغفل عن عمد إذا أنفق على نفسه أو على أهله أو رحمه أو رحمه، أو إذا أساء في إنفاقه، فإن ذلك من أوسع أبواب الشيطان الذي يدخل بها لخراب البيوت وإيجاد المشاكل ودفع الضرر أولى من جلب المنافع. احرص على أن تكون حجرة نومك مع زوجك هي فردوس حياته، يتعشق يتلهف على حضور فيه لما تعودوا من فنون المعاملة والسلوك الأنثوي منك. اسمعيه بلا خجل، أريه بلا ملل، استجيبي بلا علل، تطوعي بلا كلل، اصدقي الله فيه ليصدقك الله معك، اعطيه ليخلص لك، احفظيه بالريب يحفظ الله لك بالريب، الجزاء من جنس العمل. ابدي السرور ان شرح لزوجك، حبذا الضحك معه ومع الاولاد، الشيطان يعتزل تلك المجالس، يحضر اذا كان النكد. الرجال تقبل على مجالس الانس والانشراح، تفر من النكد، عود زوجك على حب البيت ومجالسه حتى لو يحب مجالس اخرى. لا تسأم انتظار زوجك إذا تعوق حضوره، ولا تظهري قلقك في الانتظار، اظهري قلقك عليه هو. قل الحمد لله على سلامتك، ما دمت أنت بخير كل القلق راح خلاص. احرص على الأكل معاه وإن كنت متخمة، أريه حب المشاركة في طعامه ولذات الأكل في حضوره. إذا كان زوجك مهموم لا تكسري معه الكلام، اكسري النظر إليه في صمت وشفقة. اجلسي بجنبه مع التصاق الشديد وضعي ايدك على كتفه وقولي له وانت مبتسم، مالك يا حبيبي؟ لا تفتحيه في موضوعات الاولاد ومشاكل الجيران والعمل والاهل عند استقبالي او اثناء الطعام او اثناء الجلسه العائليه المرحه او في حجره النوم قبل قضاء وتره، لكن في الاوقات التي يروق له معرفه هذه الامور. اياك والاكثار من عرض المشاكل، ليس كل يوم تطالبينه بتبني ارائك، ولكن للعلم والاستفاده والمشوره بس في خدمه الاولاد ورعايتهم. احرص من ورائي امام الله عز وجل ان تكرمي اهله وخاصه والدي، لا تذكريهم بسوء امامه، اعينيه على حسن معاشرتهم واكرامهم وبرهم، شاريهم في بيتك انك وبيتهم وبيتك لهم، وان يتصرفوا كانه بيتهم. تحملي اذاهم وما تسمعين منهم مما لا يسرك، هذه عاده معظم الناس حتى ينسوا لك يأنسوا لك ويحسنوا معاملتك. صرحيه في كل ما تطلبين او تودي ان يكون عليه في نظرك، سواء في مظهره او ميوله نحوك او كيفيه تمتعه معه ومعك. صرحيه بانك تحبين منه ان يمدحك في سلوكك معه وان يحبك وان يصرح لك بذلك. صرحيه حتى يصارحك هو الاخر. لا يلقى عدوكم الشيطان بوسوسه المشؤومه، صرحيه فليس على وجه الارض من تكشفت له غيره. اياك وشيطان يقول لك كرامتك عيب تقولي، ليس من بين الزوجين عيب ولا زعم كرامة. عودي التنازل عن بعض الرغبات، والمطالب التي ارغب حال الخلق والسلوك والاجتماعي، فهو قسمك في الدنيا، زوجك في الجنة، وليس كل ما تطلبين أو تطمعين أو تحلمين يتحقق لك في دنياك. عما قليل يكون الرحيل وتحصلين على كل الأماني، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. بكري في اليقظة من نومك حتى يستيقظ زوجك فيراك في خدمته وقضاء مطالبه من تجهيز الملابس والحذاء ومن ترتيب حقيبته إن رضي بذلك ومن تحضير الإفطار والشاي والجلوس مع المشرق. أخيرا 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 ليكن وجهك الصبوح المشرق المودع هو آخر منظر يعلق بذاكرته عند خروجه من باب المنزل فيصاحبه طوال غيبتك عنه. ليكن وجهك المشرق الوضاء أول خاطر بقلبه وهو واقف خلف الباب ينتظر رؤياك عند القدوم لبيته السعيد، وليبقى الحب بينكما. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.